صوابا.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبأسئلتكم، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء تجشمكم المتابعة والإصغاء، ومرحبا في الوقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيف ومضيف لقاء هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء. أهلا بك صاحب الفضيلة.
الله يحييك بارك فيك وحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه العشر عشرا مباركة، وأن يمن علينا فيها بالقبول والتوفيق والعتق من النيران.
اللهم أمين. إذن أهلا بشيخنا وأهلا بكم، أهلا بمتابعتكم. لا شك أن من يتابع، طبعا الهواتف تظهر تباعا، وسائل التواصل، نرحب أيضا بأسئلتكم. المتابع للساحة الإسلامية وأيضا لإخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ما إن يعني يفتح جرح من جرح الأمة إلا ويليه جرح آخر، وأحيانا يعاد فتح جراحات للأمة ماضية قديمة. غزة كانت جراحاتها مؤلمة وما زالت، وها نحن نرى في هذا الشهر الكريم إخوتنا أخواتنا في غزة يفطرون على الصواريخ وعلى دك منازلهم، ربما يموتون قبيل الإفطار جميعا، أسرة كاملة إفطارهم بين أيديهم. المسلم والمسلمة تتحرق نفوسهم وقلوبهم، يشاركون إخوانهم هذا الذي يشعرون به بغض النظر عن كتابات السياسيين وأطروحاتهم. الذي يهم المسلم ما الواجب عليه حتى يعني يخلي مسؤوليته من التبعة، أو ما أقل ما يمكن أن يقوم به المسلم والمسلمة، يقال في هذا الدعاء، هل من إفاضة فيه وإفاضة في غيره من وسائل النصرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قضية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى، وإن كان قد حدث بعدها العديد من الجراح التي ضربت الأمة الإسلامية في جسدها، إلا أن هذا الجرح يبقى هو الجرح الغائر الذي إلى الآن لم يندمل، وما زال هذا الجرح يؤثر في جسد الأمة، وتتحرك له مشاعر كل المسلمين الصادقين الغيورين على عقيدتهم ومقدساتهم. فهذا البلد فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية، فيه المسجد الأقصى أولى القبلتين ومسرى النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجري الآن لإخواننا وأهلنا في غزة الحقيقة تدمع له الأعين ويندى له الجبين ويتقطع له القلب حسرة وألما من المناظر البشعة والتصرفات الإجرامية التي يقوم بها العدو الصهيوني في حق نساء وأطفال وعوائل عزل. الطائرات من فوقهم ترمي بالقنابل، والصواريخ تطلق عليهم، والدبابات تجرف منازلهم. لا شك أن هذا منظر يدمي القلب حسرة وألما، هم بإذن الله على ثغر، لكن الحقيقة الحسرة من قسوة قلوبنا وشدتها ألا نتفاعل مع هذا الحدث والمصاب الكبير تجاه إخواننا. ولدينا وسائل كثيرة نستطيع بها أن نقف معهم وأن نؤيدهم ونحقق معنى الأمة الواحدة والجسد الواحد. لعلي أشير إلى شيء من الأشياء التي يستطيع المسلم أن يسهم بها ولو بالقدر اليسير في هذه القضية.
إن أذنتم فاصل يسير ثم نعود بعده إلى تعداد ما يمكن أن ينصر به إخواننا هناك، طبعا وأهم شيء نملكه هو الدعاء. وقفة يسيرة مع فاصل، نعود بعده إليكم، يبقوا معنا تكرما وفضلا. ونستف... أهلا بكم مجددا مشاهدي ومشاهدات الكلمات عبر شاشتكم الرسالة في برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك بعد هذا الفاصل الوحيد في هذا اللقاء. أرحب مجددا باسمكم جميعا بضيف اللقاء صاحب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف الشبيري أستاذ الفقه المقارنة. أهلا بكم مرة أخرى.
حياكم الله.
الحديث كان قبل اللقاء عن أسباب وسائل النصرة التي يقوم بها المرء والمرأة المسلمة في بيتهم في محلهم في دارهم لإخوانهم في غزة.
أقول استكمال الحديث، بسم الله الرحمن الرحيم، من أهم وسائل النصرة النصرة بالمال، والله سبحانه وتعالى في معظم آيات الجهاد يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، ولا شك أن ما يقوم به إخواننا هناك في غزة هو نوع جهاد، لأنهم يقاومون المحتل ويردون عدوانه ويصدون غشمه الذي أوقعه بالناس هناك. فدفع المال إليهم يعد من الجهاد في سبيل الله، من الجهاد بالمال، وهذا من أعظم أنواع الجهاد. بل إن مصارف الزكاة أحد مصارفها في سبيل الله، وهو الجهاد بالمال في سبيل الله. فمن أراد أن يخصص شيئا من ماله لدعم هذا المصرف، بأن يكون لأهلنا في غزة لعلاج منكوبهم، لصد عدوان المعتدين عليهم، فهناك جهات رسمية الآن يعني متاحة توصل المال إلى الناس في غزة، وهم الآن الحقيقة في حصار مطبق، سجن كبير، يعني حصار اقتصادي، حصار سياسي، حصار أمني، حصار من كل النواحي. فيعني إذا وجدت منافذ كما هو متاح الآن ولله الحمد إيصال المال إليهم، فلا شك أن هذا من تفريج الكرب ومن إغاثة الملهوف ومن نصرة المجاهد في سبيل الله. هذا أحد الأسباب المشروعة هو وسائل النصرة. مجال آخر الدعاء، ونحن في شهر الدعاء وفي العشر الأواخر وعندنا القنوت في الوتر، كون الشخص في وتره إذا كان يصلي منفردا أو الإمام في المسجد يخص ولو شيئا يسيرا من قنوته لرفع البلاء، يسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن أهلنا هناك. كذلك كل واحد في صلاته الخاصة، في تهجده في بيته، في أوقات الإجابة، ساعة الإفطار، سجود في الثلث الأخير من الليل، في سجوده يدعو لإخوانه المسلمين هناك، فهم بحاجة إلى دعائه. والله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نصرة هذه القضية عبر المواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وإحيائها،
نشر المقاطع،
نعم نشر المقاطع عنها في اليوتيوب، في تويتر، في غيرها، والحديث عما يلاقيه إخواننا وعن هذا العدوان الغاشم الذي حل بهم، لا شك أن هذا يكون له تأثير إعلامي ونوع من الجهاد بالكلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. هذا من الجهاد بالكلمة وباللسان، وهذا من أعظم أنواع الجهاد كذلك.
أسأل الله عز وجل من يكرم أن يوفقنا، أنا أدعو لنا جميعا إخوتي أخواتي أن يوفقنا لنصرة إخواننا، فالمنة لا بعد الله هي لهم، أن نصل ببذلنا بتضحياتنا بدعائنا إلى مشاركتهم في جهادهم الذي هو ضد البغض الطغيان كما قال الشيخ الكريم. معي الاتصال الكريم الأخ سالي، الأخت سالي من العراق. أخت سالي،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يجعلك من الآمنين في الدنيا والآخرة، عندي سؤالين.
تفضل أختي سالي.
السؤال الأول، عند إعطاء الصدقة للفقراء هل يجب تحديد النية؟ نقول هي بنية الشفاء أو بنية الولد الصالح، أم يكفي القول بأنها في سبيل الله؟
طيب، أنت تعنين، عذرا شيخي، أنت تعنين إعطاء الصدقات سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع هكذا؟
لا لا، صدقة تطوع يعني.
طيب، السؤال الثاني،
صدقة للفقراء، أي نعم. واضح السؤال يا شيخ؟
واضح. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، هل الشعور بالفرح بعد العمل الصالح الذي نقوم به يعد من مفضلات العمل كما هو الحال بالعذر؟
هل أول الكلام ما سمعته؟
هل الشعور بالفرح بعد العمل الصالح الذي نقوم به يعد من مفضلات العمل؟
واضح السؤال.
كما هو الحال بالنسبة للعجب؟
اتضح اتضح.
طيب، سؤال آخر؟
خلاص، شكرا.
شكرا لك. معي أيضا أخي مصطفى من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي مصطفى.
أولا نشكر قناة الرسالة ونشكر فضيلة الأخ الشيخ والأخ مستقبل هذه الفتية. قبل أن أمر إلى السؤال، يتمنى من الله أن ينصر إخواننا في فلسطين على إسرائيل وعلى كل وعلى كل وعلى عدوهم وعلى 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 جميع الدول العربية. علينا نحن جميع الدول العربية أن نقف وقفة رجل واحد ونصد لكل ما يجري في الأراضي المقدسة.
أخي مصطفى،
أمر إلى
أخي مصطفى
وأمر إلى السؤال، هل يجوز؟
نعم،
هل يجوز ماذا؟
هل يجوز لي أن أنا أطبع أدام صلاة المغرب حتى ينتهي لكي أفطر؟
حتى ينتهي المؤذن؟
لا، وعاد أفطر. بعض الناس كانوا ينتظروا انتهاء صلاة أدام المغرب حتى
وعاد
يفطروا.
نعم، واضح السؤال.
طيب، سؤال آخر أخي مصطفى.
السؤال، كم في الزكاة مقدار الذي نخرجه؟
طيب، سؤال آخر. شكرا لك أخي مصطفى. أخي سعود من السعودية، أهلا بك.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
حياك الله.
كل عام بخير إن شاء الله.
وأنت بخير إن شاء الله.
تفضل.
بس على الشيخ بالله، أنا اليوم رحت المستشفى وحطه بمغذي، بعد الإدام ثلاث دقائق فكوه، قالوا إنه صيامك صحيح.
بعد ما ذهبت المستشفى ماذا عملت؟
رحت المستشفى اليوم وحطوه بمغذي قبل الإدام خمس دقائق، بعد الإدام ثلاث دقائق فكوه.
قبل أتكلم على أذان الفجر.
إيه اليوم.
متى فكوه؟
بعد الإذان بدقيقتين أو دقيقة تقريبا.
بعد بدء الأذان ولا بعد ما انتهى الأذان؟
بعد ما انتهى الأذان فكوه. هل صيامي صحيح ولا لا؟
يعني مع انتهاء الأذان فكوه؟
أي نعم، مع انتهاء الأذان فكوه. أي نعم.
طيب، تسمع.
طيب، سؤال آخر أخي سعود.
لا، شكرا لكم.
شفاك الله. خالد من العراق، أخي خالد تفضل. أخي خالد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ ناصر؟
الله يحييك، تفضل.
لدي سؤال، هل صلاة التراويح تجزي عن صلاة التهجد؟
أيوة.
نعم، وبارك الله فيك وفي شيخنا.
شكرا، أرجو أن يكون الخير. مهدي من العراق، تفضل أخي مهدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مهدي من الجزائر.
مهدي من الجزائر. الجزائر والعراق عينان في رأسنا ورأس كل مسلم.
نعم، مرحبا.
تاج رؤوسنا، تفضلوا.
نعم شيخ، كنت مثل يعني صلاة التراويح لما يختم الإمام بركعة الوتر.
أيوة،
تسمعني يا شيخ؟ نعم. هل يعني لما يقوم الفرد في الليل ويقوم الليل، هل يعيد صلاة الوتر هذا؟ مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة.
طيب، شكرا لك يا أخي مهدي. شكرا لك، شكرا للسائلين جميعا، شكرا لإخوتي إخواتي الكرام. سألي أختي الكريمة من العراق تسأل عن إعطاء الصدقة، صدقة التطوع للفقير مسكين، هل لابد من تلفظ بنية شفاء وكذا؟ وأحيانا قد يطلب منه الدعاء.
نعم، عند الصدقة لا يلزم أن ينوي الشخص شيئا معينا، كان يقول أتصدق لأجل كذا وكذا أو أن يتلفظ بذلك، فالصدقة تكون في محلها بنيته إذا أخرجها لله تعالى. لكن إذا كان في نيته المتصدق شيء يريد حاجة له إلى الله سبحانه وتعالى، فيريد أن يدفع هذه الصدقة لأجل ذلك الغرض،
أن يقدم بين يدي طلبه،
لله سبحانه وتعالى تلك الطاعة، فيجعلها وسيلة لله سبحانه وتعالى. مثلا يحتاج، لم يرزق ولدا، فيقول اللهم إني أتصدق، اللهم بصدقتي هذه رزقني الولد. فهنا كونه يتوسل إلى الله تعالى بهذا العمل الصالح، هذا مشروع، هذا العمل مشروع، هذا جيد، كحال الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فأطبقت عليهم صخرة فأغلقت عليهم الغار، فتوسل كل واحد منهم إلى الله سبحانه وتعالى بعمله الصالح. فهي عند صدقتها من دون أن تتلفظ أمام الفقير، لأنه كونه تتلفظ أمام الفقير قد يكون ذلك في نفسه.
طيب تسمع نفسها ولا ما يحتاج؟
ممكن بعدما تتصدق، بعدما تتصدق هي تسمع نفسها، وإذا انصرفت وتقول اللهم إني أسألك بصدقتي هذه التي أخرجتها قربة لك وبهذا العمل الصالح أن تشفي مريضي، أن ترزقني الولد، أن توفقني في كذا وكذا، فهذا من التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة.
سؤالها الثاني أختي سالم من العراق عن ما يشعر به المسلم والمسلمة من فرح بعد أداء طاعة أو ترك منكر معصية.
نعم.
هذا الشعور هل من شيء فيه شأن فيه؟
هذا من عاجل بشرى المؤمن. فكون المؤمن يفرح بطاعته لله تعالى وتركه ما حرم الله تعالى، هذا دليل يقظة القلب وقربه من الله تعالى، وأنه يفرح بالطاعة، تسره الطاعة وتسوء المعصية. قل بفضل الله
وبرحمته
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من سرته طاعته وساءته معصيته فهو المؤمن. نعم. فهذا إن شاء الله تعالى كونها تفرح بهذه الطاعة دليل إيمانها، فلتفرح بذلك ولتسعد. متى يصل الأمر إلى الرياء أو الإعجاب وغير ذلك؟ لو أن الشخص تحدث به أمام الآخرين
أو أظهره،
أو أظهره، تقصد إظهاره. أما لو ظهر بنفسه وتحدث الناس به من دون أن يتقصده وإظهاره فهذا لا حرج فيه. أما كونه يسر هو بنفسه بتلك الطاعة التي أداها فهذا من الفرح بطاعة الله تعالى وهو مشروع.
نعم. صلى الله عليكم وشكر الله عليكم. مصطفى من المغرب يسأل عن هل يجوز أن لا أؤخر إفطاري حتى ينتهي مؤذن من أذان المغرب أم أباشر الإفطار مع الأذان؟
نقول هذا خلاف السنة. فالسنة الأفضل أن يبشرع في الإفطار فور دخول الوقت، يعني دخول وقت المغرب، ووقت المغرب يدخل ببدء الأذان وليس بانتهاء الأذان. فإذا شرع المؤذن في الأذان فيشرع له أن يفطر، بل إننا نقول إن الشخص يفطر حكما عند الله تعالى بمجرد غروب الشمس حتى ولو لم يأكل شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. لكن كونه يبادر ويأكل من أول الوقت هذا هو الأفضل، وهو موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
مقدار الزكاة الواجب إخراجه؟
مقدار الزكاة دائما عند قاعدة في إخراج الزكاة، في النقود، زكاة النقود، زكاة عروض التجارة،
زكاة الذهب،
زكاة الذهب والفضة. المبلغ الذي عندك اقسمه على 40 والناتج هو الزكاة الواجبة.
بعض الناس صح وضيلة في شأن الذهب والفضة، الساعات المذهبة المفضلة أيضا، أو تجده يا شيخ يأتي إلى سعرها الذي اشتراها به فيقسمه على 40 فيخرج الزكاة، هل هذه الحسبة صحيحة؟
أصلا إذا كانت الزكاة، إذا كانت الساعة مذهبة فلا زكاة فيها. الصحيح يعني الذهب إذا كان في الساعة وكان في الحلي، حلي تلبسه المرأة ونحو ذلك، فكل ذلك لا زكاة فيه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وعموما على القول بوجوب الزكاة فيها،
على القول هو يحتاط، يعني
يحتاط على القول بوجوب الزكاة فيها، لا ننظر إلى الثمن الذي اشتريت به، وإنما ننظر إلى قيمة الذهب الموجود فيها وقت وجوب الزكاة. المفترض أنه يذهب إلى الصائغ يقول له كم وزن هذا الذهب، فإذا كان وزنه أكثر من 85 جراما يخرج 2.5% من قيمته وقت وجوب الزكاة وليس من الثمن الذي اشتراه به. لكن عموما نقول الذهب والحلي، الساعة المحل التي فيها حلي والحلي المعد للاستعمال هذا لا تجب فيه الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم.
من الأسئلة أيضا ذكرتم وذكر علماء المجلة في مناسبات ماضية أن نصاب الذهب 85 غراما.
نعم.
رأيتم إن كان عنده أقل من هذا النصاب، إنما لديه أموال، لديه أعراضي، هل يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؟ لا بأس.
نعم. الذهب مع الأوراق النقدية مع عروض التجارة كلها يضم بعضها إلى بعض. فإذا كان مجموع الأموال التي عنده من نقود وذهب وعروض تجارة يزيد على ما قيمته 85 جرام فهذا تجب فيه الزكاة، وقيمة 85 جرام الآن في حدود 10,000 ريال.
أختم بهذا السؤال على عجل. بعض النساء يأتيها ذهب في من زواجها منذ سنوات لم تلبسه، يبلغ شأنا يعني قريب من هذا أو يعني قريبا منه، لديها أموال. نعم. تعرض عنها صفحا تماما لأنها دون النصاب في زعمها، مع أنها تملك أموالا، فلا تأبه بها ولا تخرجها، مع العلم أن هذا الذهب الذي أهدي إليها لم تطب خاطرها بلبسه ولا إهدائه أيضا. نعم. كالمكنوز لديها، ما التوجيه؟
ما دام أن هذا الحلي أو الذهب مكنوز لا يستعمل أبدا وليس لديها نية أن تعاود استعماله، فهذا تجب فيه الزكاة إذا بلغ مع الأموال الأخرى التي عندها إذا بلغ النصاب. فلو كان وزنه مثلا هذا الذهب الذي لا يستعمل وهو مكنوز، لو كان وزنه 50 جراما على سبيل المثال
مثلا،
وعندها من النقود، عندها من النقود ما يصل إلى 20,000 ريال فرضا مثلا، فهنا نقول يجب أن تزكي عن النقود وعن الذهب جميعا، لأن مجموع المالين يتجاوز النصاب وهو 10,000 ريال.
أحسن الله إليكم. سعود من السعودية يسأل عن سؤال مهم حقيقة، وأنا أذن لي أن يكون عاما في شأني، من كان يعاقر إفطارا أو سحورا أو يتعاطى سحورا معينا، فأذن المؤذن أو دخل الوقت ونبه بعد دخوله وكان يظن بقاء الليل. أحسب أخي صلى الله عليه وسلم يشفيه، أخي سعود في المستشفى، قد غفل عنه الممرضين مثلا وهو لم ينتبه، نبه بعد ربما مضي الأذان بثلاث دقائق، أو انتبه ولم يجد أحدا يعينه على نزع هذا المغذي وقد وضع بطريقة معينة. في مثل هذه الأحوال ما الشأن؟ هل من تأصيل في هذه المسألة؟
هنا العبرة بدخول وقت الفجر، بدخول وقت الفجر وليس ببدء الأذان أو بانتهائه، لأن بعض المؤذنين قد يتقدمون وبعضهم قد يتأخرون. وقت دخول الفجر فيه اجتهادات متعددة عدة تقويم، فالمؤذنون الآن في المملكة يؤذنون على تقويم أم القرى. هناك اجتهاد آخر يقول إن وقت الفجر يتأخر لعدة دقائق يسيرة، ربما 3 إلى 4 دقائق عن ما هو عليه المؤذنون أو عن وقت صلاة أو عن تقويم أم القرى. نحن نقول المفترض أن الشخص يمسك على تقويم أم القرى
احتياطا
ويسير على ما عليه الجماعة. لكن في مثل هذه الحالات التي وقعت، يعني يسأل شخص عن حالة وقعت وليس عن أمر سيقع، فهنا نقول بما أنه تأخر 3 دقائق عن بدء الأذان في حدود 3، لأنه يقول انتهى مع انتهاء الأذان، يعني في حدود 3 دقائق، بمعنى أن الوقت وقت الفجر لم يدخل على التقويم الآخر على التقويم الثاني، فنقول للأخ سعود صيامك لهذا اليوم صحيح إن شاء الله. صيامك صحيح، يعني التأخر لدقيقتين إلى 3 دقائق عن ما هو موجود في تقويم أم القرى أو عن بدء المؤذن الذي يؤذن على تقويم أم القرى، يعني نفتي بصحة الصيام فيه فيما سبق. لكن لو أراد شخص أن يسألنا يعني على أي شيء أمسك في الغد وبعد الغد، نقول أمسك على تقويم أم القرى احتياطا وموافقة لما عليه عامة الناس والمؤذنون هنا. نعم. لا سيما أن حالته هو لم يبدأ بالمغذي بعد الأذان، وإنما كان المغذي قد وضع
ربما ساعة أو أكثر،
أي ربما له قال قبله ب5 دقائق، كان يفهم من سؤاله يعني قبل الأذان ب5 دقائق أو أيا كان ساعة أو 5 دقائق أو غيرها، فهو لم يبدأ بتناول المغذي بعد شروع المؤذن في الأذان، فيدخله حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحد، إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة فليأكلها. نعم.
وأيضا ربما بعض الألفاظ إذا كان في يدكم إناء أو في
أو إناء، نعم.
هل يقسى عليه؟
يقاس عليه مثل هذا.
بالنسبة لمن كان يظن بقاء الليل وكان لازال يأكل سحوره أو إفطاره، عفوا يشرب أيضا ماء أو نحوه،
نعم،
في السحور، نبه إلى هذا أو تنبه إلى أنه قد دخل وقت الفجر وكان يظن بقاء الليل، ما الشأن فيه؟
نقول من كان يأكل ظن منه أن الليل قد بقي ولم يسمع صوت المؤذن ولم ينبه أحد إلى دخول الفجر، ثم لما نبه توقف عن الأكل فصيامه صحيح.
الحمد لله. وصلى الله عز وجل مني وكرمه أن يوفقك أخي سعود ويشفيك وسائر مرضى المسلمين، يجمع لكم بين الأجر والعافية. خالد من العراق يسأل عن التراويح والتهجد، هل بينهما فرق؟
المشروع في العشر الأواخر أن يجتهد الشخص بالطاعة كل الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان في العشر الأول يخطئ في العشرين الأولى من رمضان له بنوم وصلاة، فإذا دخلت العشر يعني العشر الأواخر شد مزره وأحيا ليله يعني بالتهجد والعبادة وقراءة القرآن وأيقظ أهله. فصلاة التهجد الحقيقة هي مكملة لصلاة التراويح كون الشخص يحيي الليل كله. هل إذا صلى الشخص مع الإمام صلاة التراويح والإمام سيصلي صلاة التهجد ولم يصلي معه صلاة التهجد اقتصر على صلاة التراويح، هل يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ الأظهر والله أعلم أنه لا يشمله ذلك، لأن صلاة الإمام إلى الآن لم تكتمل ما دام أن الإمام له عودة.
لما يوتر أيضا،
أي لم يوتر الآن وله عودة الإمام، فهو أدى الجزء الأول من قيام الليل وهو صلاة التراويح وبقي الجزء الآخر وهو صلاة التهجد، فلذلك نقول هو قد أدرك شيئا من الفضل والأجر لكنه لم يدرك الأجر كاملا.
رأيتم إن صلى مع إمامين أحدهما في التراويح والآخر في قيام
يكون قد أدرك،
بدأ معهما وانتهى،
يعني صلى مع الأول صلاة التراويح ثم صلى مع الثاني صلاة القيام
تامة،
يكون قد أدرك إن شاء الله تعالى أنه قام مع الإمام حتى ينصرف. هذا مثل الآن اللي يصلي في الحرم، الحرم في صلاة التراويح إمام وفي صلاة القيام إمام آخر، هل نقول قد فاته الأجر؟ لا، هو في الحقيقة قد أدرك الأجر لكونه صلى صلاة التراويح وصلاة التهجد جميعا.
هذه التسمية التراويح والتهجد هل لها أصل؟
يعني تسمية التهجد المقصود به قيام الليل
بعد نوم،
قال نعم، قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، فالتهجد يكون في قيام الليل والقيام يكون بعد نوم، يقوم بعد النوم. في القيام في رمضان خاصة يسمى صلاة التراويح لأن الناس كانوا يراوحون فيها، يعني في الصلاة يصلون
أربعا
ثم يستريحون، يعني أربع ركعات بتسليمتين ثم يستريحون ثم يصلون أربعا بتسليمتين ثم يستريحون، فلذلك سميت صلاة التراويح. فكونها تجعل على جزئين في بعد صلاة العشاء جزء منها صلاة التراويح والجزء الآخر في صلاة التهجد في آخر الليل بعد القيام، هذا إن شاء الله تعالى عمل مشروع ولا إشكال فيه.
بالنسبة لإخوتي أخواتي العاملين الذين لا ينفكوا عملهم في الليل إلا بعد مدة طويلة لا يدركون معها الصلاة مع الأئمة، أرأيتم إن عمد أحدهم إلى بيته فصلى صلاة قريبة من صلاة الأئمة من مبدأها إلى أن يوتر ينوي بذلك قيام الليل أو التراويح وكان قد صلى الجماعة حضر العشاء مع الجماعة تماما وأيضا الفجر، هل يرجى له ذلك؟
نعم، نقول هو قد أدرك الفضل وربما زيادة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من قام مع الإمام حتى ينصرف جاء عنه في الصحيحين أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته
إلا
المكتوبة. فكون الشخص لم يدرك الفضيلة مع الإمام نقول هو قد أدرك فضيلة أخرى أنه صلى النافلة وهو قيام الليل في بيته فأحيا بيته بذكر الله تعالى وقيام القيام بالقرآن وتلاوته. نعم.
أخي مهدي من الجزائر يسأل عن التراويح والختم ختامها بالوتر في أول رمضان، وأيضا ما الشأن فيما إذا كان يستقبل صلاة آخر الليل يجد نشاطا أو هكذا عادته ويريد أن يوتر ويقول ما كيف لي أصنع وأنا أسمع حديث الله صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة.
اللهم صل وسلم. نقول إذا صلى التراويح وأوتر الإمام ومن نيته هو هذا المصلي أنه يقوم من آخر الليل فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة تشفع له ركعة وتره ذلك، لأنه ويوتر من آخر الليل ولا يوتر مرتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتراني في ليلة. لكن لو أنه صلى مع الإمام وأوتر الإمام وسلم هو مع الإمام ثم بدأ له بعد ذلك أن يصلي من آخر الليل، يعني لم يكن قد عزم أثناء صلاته مع الإمام أن يقوم من آخر الليل فبدأ له أن يصلي من آخر الليل، فنقول تصلي من آخر الليل ركعتين ركعتين ولا توتر، لا توتر لأن الجمع ما بين وترين في ليلة منهي عنه. نعم.
هذا هو الأسلم له أحسن إليكم. نعم. أو لا له.
نعم نقول الأفضل أنه إذا كان من نيته إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة حتى يجعل الوتر من آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. إذا لم يقوم ويأتي بركعة أو سلم مع الإمام ولم يكن من نيته أن يصلي من الليل ثم بدأ له أن يصلي، فإنه في هذا الحال يصلي ركعتين من دون أن يوتر.
يعني هنا سؤال معذرة، قد يجد المرء القائم بعد صلاة الإمام ليشفع وتر الإمام بركعة يجد فيها التفاتة الناس، وأن هذا يعني كأنه يرائي بعمله سيصلي آخر الليل، فهل من مخرج شرعي له إذا كان يجد مثل هذا الحرج أو يخشى أن
ما في أي حرج، بل هو شيء معتاد الحقيقة أن الشخص يعني كثيرا ما نجده في المساجد أن الشخص يقوم بعد الوتر. أحيانا قد يعني تجد ناس فاتتهم صلاة جزء من الصلاة فيقومون يأتون بركعة، في أناس يصلون العشاء خلف من يصلي التراويح أو الوتر، في أناس مسافرون، وفي أناس فاتهم شيء من الصلاة، وفي أحد أدرك الإمام من أول الصلاة لكنه قد مثلا نسي ركنا من أركان الصلاة سهوا ونحو ذلك فيريد أن يتم. فليس بالضرورة أن من قام بعد سلام الإمام أنه ينوي التهجد من آخر الليل.
أحسن الله إليكم. أذن لي أن ألتفت إلى وأذن لي الأخوة يعلق الاتصالات يسيرا حتى نأتي على أسئلة السائلين عبر تويتر. هذه السائلة الكريمة تقول: ما حكم الشرع في امرأة كانت لا تدرك المفهوم الحقيقي لهبة النفس وأنه كان خالصة للنبي عليه الصلاة والسلام وقضت ما قضت مع رجل ما بهذه الطريقة، ماذا عليها؟ هي يبدو تائبة.
نعم نقول هبة المرأة نفسها لرجل هذا كان كما ذكرت هي في سؤالي خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي
أن
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين،
هذه خاصة بالنبي
صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن المرأة تعرض نفسها على الرجل ويتزوجها بلا مهر هبة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فيجب ولو شيئا يسيرا مهرا،
ولو قرآن،
يعني أيا كان، قد يكون هذا الشيء الذي يدفعه مالا نقود مثلا، وقد يكون مثلا منفعة أن يعلمها شيئا أن يتقنها مهارة، ومن ذلك أن يعلمها كتاب الله تعالى. الرجل الذي أراد أن يتزوج امرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس شيئا، فذهب ولم يجد شيئا في بيته، فقال له التمس ولو خاتما من حديد، فذهب ولم يجد ولا خاتم من حديث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تحفظ من كتاب الله تعالى، فأخبره أنه يحفظ صورة كذا وكذا، فقال اذهب فقد ملكتكها بما معك من كتاب الله تعالى، يعني يعلمها هذه الآيات والسور التي يحفظها. فالنكاح يجب له دفع مهر من قبل الرجل للمرأة ولو كان يسيرا. هي تسأل عن حالة سابقة الآن تم الزواج من دوني وقد وهبت نفسها
يبدو من غير ولي ومن غير شهود، هذا اللي يظهر.
لا هذه قضية أخرى ليست مسألة الهبة، يعني عندما نتكلم عن الهبة المراد بها أن تزوج المرأة بلا مهر، فهنا يدفع لها مهرا الزوج لتصحيح نكاحها. أما إذا كانت قد تزوجت بلا ولي ولا شهود،
ما ذكرت شيء. نعم. أرأيتم من صنعت هذا؟
إذا كانت بلا ولي ولا شهود، بلا ولي ولا شهود، فهنا لا بد من تصحيح عقد النكاح، يصحح عقد النكاح. فكيف يدعى الولي؟
يعقد من جديد.
نعم، ويعقد من جديد تصحيح له، وإن كان بينهما ولد فالولد لهما يعني ولا وينسب إليهما وتبقى في عصمة زوجها، فيؤتى بالولي والشهود ويصحح العقد ويدفع شيئا من المال.
هل عليها تبعة أو عليه إذا كان لا يعلمان أو يجهلان؟ أقدم أو قد جهلا،
يعني يعذران في رفع الإثم لجهلهما. مع أن هذه القضايا الحقيقة مسألة زواج
لا يجهل،
يعني هذه مفترض أن الواحد يسأل فيها، يعني لا يرتضى أن الشخص يقول أنا أجهل في مثل هذه المسألة، لأنها ليست مسألة مثلا مسألة يسيرة في الوضوء في المضمضة وغير ذلك، وإنما هي في الأبضاع في النكاح، فيحتاط الشخص لها وأهل العلم متواجدون، وبإمكان مقدورها أن تسأل أي أحد. لكن عموما الباب تصحيح هذا العقد والتوبة إلى الله تعالى مفتوح،
الحمد لله.
يعني تندم على فعلتها تلك قد تزوجت بلا ولي وتصحح النكاح بأن يطلب من الولي أن يزوجها من زوجها.
رأيتم إن فارقته وفارقها ولم تعرفه ولم تعرف انتهى الموضوع؟
لا شيء انتهى
إن افترقا.
إن افترقا خلاص انتهى هذا العقد.
معذرة إخوتي المتوترين، أنا أخذ سؤالا واحدا. أول سؤال يرد من منك أخي أو أختي أعرضه مباشرة. سعيد من ألمانيا يقول نشهد في أوروبا مظاهرات من أجل غزة مثلا أو غيرها، يحصل فيها أحيانا اعتداء، تحطيم، اختلاط، استعمال معازف، سب، هل نشارك في هذا؟ أنا أقول قد يكون هناك دخلة أيضا يريدون الإساءة.
نعم.
ما التوجيه لمن يعبر بمثل هذه الأساليب التي يراها الغرب أنها أسلوب عصري للتعبير ويقبلون بها تماما، بل ربما يمنحون من يعني ينحى هذا المنحى ساحة مهيئة وشيئا مهيئا، بل حراسة أمنية.
نعم.
ويجعلون حتى الكاميرات تأتي والإعلام يأتي يصور وينقل مشاهده كما تماما. ما التوجيه من حيث الاحتراز من الدخلاء ومن حيث المشاركة ابتداء فيها؟
نعم. أقول المظاهرات في البلدان التي تسمح بها وفق أطر معينة وتنظيمات محددة لها أصبحت الآن وسيلة من الوسائل التعبير عن دفاع عن قضية معينة. ففي البلدان الأوروبية معروف أن المظاهرات مسموحة وفق تنظيم وأطر معينة، فإذا كان المسلمون هناك سينظمون مظاهرة للدفاع عن هذه القضية فهذا أحد أساليب الدفاع عن قضية فلسطين وما يحل بإخواننا في غزة، وهو دفاع مشروع. لكن هنا يجب أن تكون هذا الدفاع وفق الضوابط الشرعية، والتي من أهمها عدم الاعتداء والجناية على الممتلكات والأنفس والمحرمات، لأن هذا سيؤثر سلبا على القضية التي يدافعون عنها. وهنا يحذر كما تفضلت شيخ ناصر يعني المسلمون الذين يشاركون في شيء من ذلك أو حتى من يتعاطف معهم من غير المسلمين، يحذر من أن يدخل عليهم بعض الدخلاء الذين يريدون أن يفسدوا هذه الممارسة التي يقوم بها المسلمون هناك، وهي ممارسة مشروعة. أيضا يتجنبون يعني عليهم تجنب المنكرات مثل ما ذكر الموسيقى والمعازف ونحو ذلك، وأن يكون أن تكون مطالبتهم مطالبة سلمية. فكونه يشارك هو من دون أن يعني يدخل في شيء من هذه الإشكالات التي ذكرها، هذا من الأعمال المشروعة إن شاء الله.
يبدو لي حتى لو خرج هو ونزر يسير من الناس، يعني الإعلام هناك يعني هناك لديهم حريات للتعبير. أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لهداه، ويبدو لي هذه من أسباب النصرة التي
نعم يعني من الوسائل التي يمكن الدفاع بها عن حق مشروع للمسلمين. نعم.
هذا أخي أحمد يقول ما حكم الصلاة خلف إمام لديه أخطاء في بعض الآيات وبعض الكلمات لا ينطقها بالشكل الصحيح؟ أذن لي شيخ الكريم أن نقف هنا مع اللحن، العلماء يذكرون لحنا جليا وخفيا.
نعم.
ما الفرق بينهما وما الذي يجب في كل منهما؟
هناك لحن جلي وهو الذي يحيل المعنى يغير المعنى، ولحن خفي وهو الذي لا يغير المعنى. أما اللحن الجلي الذي يغير المعنى إذا كان هذا في الفاتحة، في الفاتحة، فهنا لا يجوز لهذا الإمام أن يؤم، ولا تجوز الصلاة خلف ذلك الإمام ما دام أنه يوجد في المصلين من يحسن قراءة الفاتحة. أما إذا كان هذا اللحن الجلي أو الذي يحيل المعنى في غير سورة الفاتحة فهنا يفتح على الإمام إذا أخطأ، فكلما أخطأ ينبه إلى خطئه، وينبغي أن يكون هناك نقطة الحقيقة تحتاج إلى تذكير هنا، أنه وزارة الشؤون الإسلامية هذا دورها الحقيقة، أنه إذا كان في بعض الأئمة لا يتقنون الحفظ وتكثر أخطاؤهم فهنا المفترض أن لا يبقى في المسجد، يعني ربما يسبب ذلك إزعاجا لجماعة المسجد أنه في كل صلاة يكثر الخطأ ويرد عليه ويعني يقلب آية مكان آية أخرى وكلمة مكان كلمة، فهنا يأتي دور الجهات الرقابية.
أحسن إليكم. إذن للشيخ الكريم أن أبث ربما تصريحا لكم سبق ذكرتموه مرارا، أريحكم سأبثه لمن يسأل مرارا عن القائمة المالية أو قائمة الأسئلة المباحة من شيخ الكريم ضيف هذا اللقاء الشيخ الكريم يعتذر عن إصدارها في الوقت الراهن لانشغاله بأشياء أخرى وبأمور وبأشغال أخرى هناك في الساحة كما قال الشيخ، وأنتم ترون في تويتر وفي غيره من تصدر لإصدار القوائم المالية للأسهم المباحة وغير المباحة، فأرجو أن يعني نعذر شيخنا، نشكر له حقيقة تجشمه على إصدار تلك القوائم المالية إذاك، إن عاد فنحن نرحب جميعا بعودته وإن وعودته قريبة. الشيخ يعلق والآن ما زال يعلق إصدار هذه القوائم المالية. الحديث يترى أيضا في شأن الشائلين الكرام، يقول هذه تقول السائلة غفران، أنا أخذ السؤال الأول، هل إذا صليت مع الشيخ وأنا أتابعه من مصحفي للآيات التي يقرأها في التراويح هل تعتبر من الختمة لي أنا؟
نعم، يعني ما دام الشخص أو المأموم مستمع لقراءة إمامه فحتى لو لم تتابع من مصحف، يعني مجرد الاستماع لقراءة الإمام تعد بذلك قد ختمت المصحف أو القرآن معه. نعم، والله سبحانه وتعالى يعني لما ذكر دعاء موسى في كتابه فقال وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، فجعلها الله تعالى دعوة من شخصين، كان موسى يدعو وهارون يؤمن لم يكن يتلفظ فاعتبر دعاء له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا، فالإنصات لقراءة الإمام تقوم مقام قراءة الشخص لنفسه. نعم.
هذا السائل الكريم يقول ما حكم كتابة عبارة يمنى اصطحاب الأطفال في كروت الزواج، ومن المقصود بقولي باب اصطحاب الصبيان والنساء في الأعراس في صحيح البخاري؟ يبدو طالب علم أو طالبة علم، ما أدري والله السائل.
أما اصطحاب يعني اصطحاب الصبيان الأطفال والصبيان فهو أمر مباح، يعني فدلت السنة على حضورهم ومشاركتهم. كون أهل الدعوة لا يرغبون بحضور الصبيان هذا حق لهم، قد يكون عندهم ترتيب معين، قد يكون المكان محدود،
القاعة أحيانا تفرض عليهم.
أي نعم، أو القاعة تفرض عليهم وغير ذلك، فلهم هذا الحق في أن يمنعوا الصبيان والأطفال من دخول القاعة.
السائل هذا الكريم سؤاله كبير، إن أذنتم بالإجمال، يقول أريد من الشيخ أن يتحدث عن زكاة الأسهم عامة وفي حالة وجود تمويل بنكي يستثمر أو يستمر لسنوات وديون أخرى للمضارب والمستثمر.
نعم، نقول زكاة الأسهم بالنسبة للمستثمر إذا كان الشخص مستثمرا يقصد من تملكه الأسهم الحصول على الأرباح أو العوائد فهذا لا زكاة عليه إذا كانت الشركة تزكي، أما أسهم المضاربة المعدة للبيع والشراء فهذه تزكى بقيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. إذا كان الشخص قد حصل على تمويل من البنك فهنا نقول يخصم قيمة التمويل لو عجل سداده الآن من مقدار أسهم المضاربة التي عنده ويزكي الفرق، أما أسهم الاستثمار فكما قلت لا زكاة فيها.
إذن هذا الإجمال به نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الاستفتائي المباشر استرتونك. في ختامه تذكير بدعاء كريم منكم جميعا لإخوانكم في غزة وفي شتى أقطار المعمورة من إخواتنا أخواتنا الكرام، أسأل الله عز وجل من هو كرمه أن ينجيهم ويلطف بهم إنه الرحمن الرحيم، كما أسأله جل في علاه أن يعجل بنصرهم وفرجهم إنه قوي متين. أختم بعد شكر الله بشكر جزيل لضيف هذا اللقاء والذي تجشم الحضور معنا للاستوديو صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ الفقه المقارن، شكر الله لكم.
شكر الله لكم.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم، هذه أرقى تحايا فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، كلهم يقولوا لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.